بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي في القواعد والأصول الجامعة القاعدة 11: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حين شكى إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة. قال
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الشيخ شرح القاعدة، ولا نستطيع أن نقرأ متن القاعدة بشرحه كاملا، وإنما نذكر القاعدة ونشرحها. يقول: اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. وذكر بداية كلام العلامة عبد الرحمن السعدي دليل هذه القاعدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان إلى أحدكم في الصلاة فينفخ في إليته، فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طبعا هذا الحديث فيه تأصيل لقاعدتين عظيمتين. القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك، لأنه هذا طهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، قام وتوضأ وكل شيء. وأنه الإنسان يستصحب هذا اليقين، ما يزول بالشك. الشيطان يجي ينفخ في ليتك، معروف الشيطان يريد يفسد عليك صلاتك. لماذا؟ بل توحيدك، لأنه إذا أفسد عليك توحيدك خلاص، هذا اللي يبيه، أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والشيء الثاني صلاتك، لأنه صلاح الأعمال كلها بصلاح الصلاة، ولأن الصلاة من حقوق كلمة التوحيد. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أول ما ينظر في عمل العبد صلاة، إن صلحت صح سائر عمله، وإن بطلت بطل سائر عمله. كذلك طبعا من أعظم ما يأتي الشيطان إلى الناس، يعني مع التوحيد والصلاة، الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلب الخشني في سنن أبي داود حديث صحيح: الصحابة تفرقوا في الوادي، فقال: رأيتم تفرقكم هذا؟ فإنه من عمل الشيطان. هذا قتال بين المسلمين أنفسهم. لذلك إذا جار السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خطر عظيم لا تهاون فيه. لذلك لا بد أن تسعى في إيش؟ في درء الشر في الفرقة عن المسلمين، وتأمرهم بلزوم الجماعة، لأن هذا أمر الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أمته ثلاث، فأجابه في اثنتين ولم يجبه في الثالثة. سأل ربه أن لا يهلك أمته بسنة عامة من مجاعة عامة، وسأل ربه أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم. لا تخافون على الإسلام، الله يداول الأيام بين الناس، لكن ما في يعني عدو للإسلام يستأصل الإسلام والمسلمين أبدا. هذا اطمئنان من الله عز وجل. وهناك طمأنينة أيضا لجزيرة العرب، خصوصا مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. قال أبو عبد الله المازوري: فيه بشارة بأن مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: من أراد المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، في صحيح مسلم. قال: وسألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط أمتي بعضهم على بعض. قال: فهذه لم يعطني الله عز وجل. فهذا مقصود منه ما هو؟ لأنه إذا جرى السيف في أمة محمد يعني يقع شر عظيم، ويصير بأس الأمة بينها، عوضا عن يكون على عدوها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة. قال: من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. فإذا الشيطان يأتي أحدكم فينفخ في إليته، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا نشرح يعني إذا اليقين لا يزول بالشك، والشيطان يأتي إليك يوسوس إليك في الصلاة حتى إيش تنقطع عن الصلاة، تخرج من الصلاة وتذهب تتوضأ وأنت في صلاة. الشيء الآخر أيضا يشغلك عن المقصود الصلاة وروحها وهو الخشوع في الصلاة، يشغلك شيطان. إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. أيضا نستنبط من هذا الحديث قاعدة ثانية، وهو أنه قد تتعارض أمارات الحكم بالنسبة للمكلف وإن كان الحكم في نفسه في شرع الله واحدة. يعني لا صلاة إلا بوضوء، ومن المتفق عليه ودل عليه الشرع أنه إيش الإنسان إذا انتقض وضوءه ينتقض بالخروج الريح. لكن هذا ما في شك ولا تردد ولا نقول يقين يزول شك، لكن بالنسبة للمكلف يعني عنده تردد في أمارة الحكم هل أحدث أو ما أحدث. يعني الشيطان نفخ في إليته هذا أمارة للحكم، لكن هل هو أحدث أو ما أحدث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر اليقين لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن قد يقع تردد أو اختلاف في الحكم عند الفقهاء في بعض المسائل، الاختلاف مقتضى الدليل للحكم، مثل سؤر الحمار أجلكم الله، بعض الفقهاء قال بنجاسته وبعض الفقهاء قال لا ما هو بنجس، والصحيح أنه ليس بنجس وإنما حرم لحمه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على الحمار وكان رديفه معاذ رضي الله عنه. وأيضا الصحابة كان في صحابي لا تخطئه صلاة أبعد الناس منزلا عن المسجد، فقالوا له الصحابة لو اتخذت حمارا المسجد أنه بيروح يخرج من بيته متطهرا متوضعا، ويدل على أن الحمار عندهم سؤره ليس بنجس، هذا أيضا من فقه الصحابة أليس كذلك؟ طيب إذن الشك لا يزول باليقين، لكن احتمال وقوع الشيء إذا كان متيقنا هذا يقال يقين ما هو بشك، لكن احتمال وقوع الشيء وعدمه إذا استوى الاحتمالان يقال هذا شك، وإذا ترجح أحد الاحتمالين هذا ظن ويكون المرجوح وهم. هذه عاد أحوال الناس فيها بحسب نوع الشكوك التي تعتري اعتقادهم في الشيء. إن جاك يعني شك في طهارتك أو في صلاتك أو حتى في طوافك أو في كذا، فانظر أولا في أمرين، إن كان بعد انقضاء العبادة فهذا لا يلتفت إليه إجماعا، يعني طفت سبع أشواط وصليت ركعتين خلف المقام ورحت بتسعى الحين جاك وسواس بالشيطان، الشيطان معدي يريد يفسد عليك الطواف، يمكن طفت ست أشواط، جماع الفقهاء على أنه الشك بعد انقضاء العبادة غير معتبر لأنه من الشيطان، ولأن الأصل في أفعال المسلم الصحة أتى بالعبادة كاملة، كذلك صليت أربع ركعات الظهر ولله الحمد وتسأل الله القبول وسبحت، وهالذي أنت بتطلع المسجد وبتصلي الراتبة في البيت قمت تهوجس نايم بعد الصلاة خلاص صليت صلاة صحيحة. طيب الشك إذا كان وسواس، بعض الناس موسوس هو توضأ يوسوس يصلي يوسوس يكبر تكبيرة الإحرام، حتى مرة واحد صلى يمي كبر تكبيرة الإحرام كل سبع ثمان مرات ويوسوس ويرد ويكبر من جديد، هذا وسواس هذا مرض ما له حكم، خلاص حكمه أنك تنتهي على الوسواس، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان وسواسه مو بس في أداء العبادات، مو قلت لكم أنا في التوحيد، حتى في التوحيد يأتي لك يقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يسألك من خلق الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي ولاستعذ من الشيطان الرجيم، يعني قطع الوسواس هو علاجه لا تلتفت إليه، والتعوذ من الشيطان الرجيم لأنه مادة الوساوس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الأمر الثالث أنه إذا جاء وسواس أو شك يعني وما استقر في الذهن هذا لا تلتفت إليه أيضا. الأمر الرابع، إذا وقع شك في الصلاة أو في العبادة، بعض الفقهاء كالحنابلة يقول تبني على الأقل وتبني على اليقين. مثلا صليت الصلاة رباعية وجلست في الركعة الرابعة، جاك وسواس، أنت في الركعة الثالثة ولا الرابعة؟ صليت ثلاث ولا أربعة؟ الحنابلة يقول خلاص تبني على اليقين، تأتي بركعة رابعة وتسجد السهو. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى. إذا عندك غلب الظن أنك صليت أربع ركعات، خلاص ما تلتفت إلى هذا الوسواس. والله يعصمكم من الوسواس ومن الخناس، ويحفظ لكم عباداتكم وأديانكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير شيخنا غالي، الله يحفظك
وإياك.
شيخنا بارك الله فيك، يقول السائل هنا يريد تعليقا على ما يحدث في حلب، خصوصا أن يعني الحزبيين أصبحوا يعني يفعلون مثل يخالفون العلماء في بعض المسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما حصل في حلب أمس من استيلاء النظام النصيري وعوانهم من الغزاة الروس ومن حزب الشيطان ومن مرتزقة الدولة الخمينية من الفصائل الرافضة التي تداعت لقتل الشعب السوري، حزب بالفضل العباس العراقي وحزب الفاطميين الأفغان الرافضة المرتزقة، ومن حرس الثورة الإيراني أيضا، لا شك أنه يعني يجب علينا نصرة الشعب السوري. لكن السؤال كيف نصرة الشعب السوري؟ لأن ترى في بعض الحزبيين مهايط، يبي يسوي نفسه أنه يعني فقيه الواقع وهو يعني الذي يهتم لأمر المسلمين. بعضهم يتكسب وبعضهم لا، والله ما هو نقص علم ونقص تقديره لفقه الواقع. بعضهم يتكسب مثل اللي يقول لك الدرس الجاي في فلسطين بيت المقدس، أو مثل ثورة الإخوان المسلمين قال على القدس رايحين والشهداء بالملايين، أخطي بس كلام بيحكي. تبي تتكسب من شعبيتك بمآسي الأمة؟ يعني هذا ترى عواقبها وخيمة على الإسلام وعلى قضايا المسلمين العظيمة. إذا الناس هذيل على ما قالوا يمنونهم أحزاب الإسلام السياسي بتحرير القدس وكذا ثم يخذلونه، يستولي الخذلان على الأمة من في أمور الجهاد. فالإنسان يعني لا يعني يتجر في قضايا الأمة المصرية. الواجب علينا اتجاه حلب وكل الشام أن نخلفهم في أهلهم خيرا. أنتم أصحاب أموال الميسورون منكم، واجب عليه أن يخلف الشعب السوري والمجاهدين منهم في أهلهم خيرا. يحتاجون نفقة ويحتاجون، لأنهم محاصرون وهجروا من ديارهم، يحتاجون إلى سكنة ويحتاجون إلى نفقة ويحتاجون إلى معيل. يعني لا تدخروا شيئا في نصرتهم من جهة المال. ومن خلف مجاهدا في أهله فقد جاهد، بمعنى ليس كذلك؟ والله قدم الجهاد في المال في القرآن، في كل المواضع في القرآن إلا موضع واحد في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هذا الموضع فقط، ولا باقي المواضع كلها في تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. لأن الجهاد ما يمكن يقوم بدون جهاد مال، جهاد بالسيف ما يمكن يقوم بدون جهاد بالمال. الشيء الثاني الواجب علينا جميعا اتجاه الشام خصوصا، واتجاه كل قضايا الأمة المصرية، حتى فلسطين يا أخوان ما ننساها، وحتى أخواننا اللي في ميانمار يا أخوان، لو أنهم يعني في يعني من جهة الهند وبورما، يعني هذه أمتكم أمة واحدة، لأخواننا في الإسلام والأقليات المسلمة في الصين وغيرها هذا يجب علينا نصرتهم. كيف ننصرهم؟ ننصرهم أولا بصلاح أنفسنا، لأن سنة الله في نصر عباده إن تنصر الله ينصرك. والله لماذا قدر كونا هزيمة الصحابة في غزوة أحد وهم الصحابة يعني سادات المتقين؟ الله مبس استعتب الصحابة، يستعتبنا ترى يا أخوان. صحابة نزلوا من جبل الرماة فهزيم وهم يقاتلون كفار مشركون، فكيف بنا نحن الذين تركنا جبالا من التكاليف أو وقعنا في جبال من المخالفات؟ الله يستعتبنا أيضا. إن تنصروا الله ينصركم. الأمر الآخر يحتاجون إلى الدعاء، يعني أيضا من نصرتهم بالمال نصرتهم بالدعاء. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول فإن الأعمال الصالحة والدعوات الصادقة هي الجند الذي لا يحزن. الأعمال الصالحة مثل ما ذكرنا هم وأيضا كلنا أمة واحدة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال إنما تنصرون بأعمالكم، ذكره البخاري تعليقا منسوما به. وأيضا الدعوات الصادقة من قلب صادق تدعي لهم صدق، مو بقلب لاهي وغافل. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لأن حسن الظن بالله هو من أسباب إجابة الدعاء. يقول الخطابي العلامة الخطابي رحمه الله تعالى يقول إن الله من أسمائه الحسن المؤمن، يعني من معانيه قال الذي يصدق ظنون عباده. فإذا دعوت يا أخي، إذا كان عندك توكل وصدق مع الله عز وجل، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، كن حسن الظن بالله عز وجل. هذا من التوحيد، حسن ظنك بالله. يقول الله عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء. طبعا هم أولى بالدعاء، ليس لنقول المشكلة مشكلتهم، لا 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 ليس كذلك حاشا، كلنا جسد واحد. وإنما هم أولى بالدعاء لأن الله يجيب دعاء المضطر أكثر من غيره، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أيضا لأنهم مظلومون يا أخوان، غزاة غزوا ديارهم ويقتلون حتى المدنيين. ترى أمس في شرق حلب الجثث في الشوارع، نساء وأطفال ومدنيين كبار في السن وغيره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني هي أرجى في الإجابة. أما بالنسبة للقتال بالسيف يا أخوان، أنتم تعرفون الواقع، ما يحتاج بعد أحد يزيف عليكم هالحين. النظام النصيري بعدته وعتاده وبالغزاة الروس الذين أجلبوا بطائراتهم وغواصاتهم ودباباتهم ومدرعاتهم وجنودهم وحزب الشيطان اللبناني وحزب أبي الفضل العباس وحزب الفاطميين الأفغان الرافضة، يعني هؤلاء أنتم رأيتم يعني الميليشيات الموجودة التي تقاتل اختلفت فيما بينها وصار يقتل بعضها بعضا، أيضا لم تحسن الأمور. الله يسخر الملك سلمان، لأن الذي يقيم الجهاد ولي الأمر، وهؤلاء دول مو دولة. النظام النصيري يعني التحالف الخميني الشيوعي الروسي يعني تحالفوا مع إحدى كبرى الدول التي تسمى بالعمة في السلاح والعتاد، والله ما يتعظم من قوة هؤلاء الأشرار الكفار. لكن المقصود أنها مواجهة هؤلاء يحتاج إلى جهاد دولة. والله يسخر الملك سلمان آمين، ويجعل رعد الشمال تبرق صواعق على جيش بشار الأسد والخميني بحزب الشيطان. وسلمان أبوها وراعيها حزم وعزم، رأيته توحيد رأيها واضحة. ولذلك أهل الكويت استقبلوا الملك سلمان بماذا؟ قولهم صقر الجزيرة سلمان. ترى اللي يفهم الخطاب وش معناه؟ يعني أعطي القوس باريها. الله يسخر سلمان لكسر الدولة الرافضية.
آمين.
وهو قد بدأ بعاصفة الحزم في اليمن، الله يسخر لنصرة الشام والعراق. آمين آمين آمين, آمين. عليكم بالدعاء يا أخوان. ورغم ما ذكرنا أن الأعمال الصالحة هي سبب النصر، هذا لا يقتضي أن نسيء الفهم لهذه العبارة. يعني لا أحد يحتج بالذنوب على تعطيل الجهاد، لا لا لا. صلاح الدين الأيوبي البطل رحمه الله تعالى ذكر أبو شام المقدسي في كتابه الروضتين في أخبار الدولتين، يقول أبو شام المقدسي أن صلاح الدين عندما صار يقاتل الفرنج الغزاة لبيت المقدس، يقول استفتى أحد العلماء قال عندنا ذنوب نخشى منها، قال السيف محاء للذنوب، إذا حضر الصف الله يكفر الذنوب ولا يكون هذا موجبا لتعطيل الجهاد. الله يصلح حالنا. لكن المقصود من نحن في وقت السعة والأمن دائما يعني نستغل هذا الرخاء إلى التقرب من الله عز وجل، ما يكون بس نتقرب إلى الله في الضراء، بل بالعكس في السراء والضراء. والله يبتلي عباده بالسراء والضراء ليستخرج عبوديتهم في الأحوال هذه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ترى اجتمعت هذه الأنواع على الشعب السوري في أذى هؤلاء الغزاة الرافضة والروس ما لا يعلمه إلا الله، فنصرتهم واجبة يا أخوان. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، من غير مهاية الحزبيين ولا التخذيل، بل بالعكس مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي كيف أن الشيخ الإسلام دخل على ولي الأمر واستحثه في جهاد التتر، هذا هو الواجب علينا. نعم.
يقول السائل إذا مات شخص مفرط في صيام رمضان هل الصيام عنه مجزئ أم لا؟
إذا فرط في الصيام، بعض العلماء يقول من ترك صيام رمضان أو بعض أيام رمضان من غير عذر ما يقبل منه قضاء. وجاء في حديث ضعيف من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر. الحديث ضعيف، ومعناه يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة يعني أنه ما في يوم في خارج رمضان يوازي اليوم الذي في رمضان، لأن هذه عبادة مؤقتة. لكن يعني بعض العلماء أيضا يقول أن هذا فرط ما صام، يعني تهاونا أو نسأل الله العافية يعني لم يصبر على الطعام والشراب. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فصام العبادة المفروضة في وقت مفروض في غير وقتها، يعني كمن صلى الصلاة قبل وقتها أو بعد خروج وقتها من غير عذر. وبعض العلماء يقول ربما يعني تاب قبل موته، ويقول يعني يصام عنه أو يطعم عنه لعل الله يغفر له، لأنه الصيام له بدل في الصيام بعده، وإن كان لا يوازيه في المعنى الذي ذكرناه أنه ما في يوم في غير رمضان يعني يكون كاليوم الذي في رمضان. نعم.
يقول السائل لو قال شخص باسم جبريل أرقيك هل هذا شرك أكبر؟
الله يهديه، شرك أكبر، لأن الاستعانة بغير الله شرك. والشافي من هو الله، وإذا مرضت فهو يشفي. وهذا من غرائب الأمور، يعني إن الإنسان يعدل إلى مخلوق الاستعانة به عن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى مريضا قال بسم الله رقيك الله يشفيك. السؤال اللي بعده.
طيب. يقول السائل حكم الأكل من خادم بوذي، وعنده سؤال آخر شيخ يقول عندي بشت هل يجب علي تقصيره إلى فوق الكعبين؟
البشت ولا الثوب ولا السروال كله لازم يكون دون الكعبين، ما يجوز يتعدى الكعبين، ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. وهذا أمر يسير، يعني المفروض الإنسان يقي نفسه من النار بالأمر اليسير ولا يتعاظم هذا.
نعم. السؤال شيخ،
أما البوذي مش طابخ لك مشابيس ولا اسمه ريبيان ولا سمك ولا ايش طابخ لك؟ طبعا ذبائح البوذ ما تجوز، لكن طباخ البوذ انت جايب اللدام، طبعا من اللي اعطاك معلبات ولا بيض ولا كذا كيفك، بس عاد ترى الناس تختلف، يعني ربما بعض الناس نفسه ما تطيب بياكل ما يطبخه البوذي، وبعض الناس يعني يقول اذا انا جايب كل شيء وهو طبخه ما يرى في ذلك يعني غضاضة. والواجب إيش؟ أن تناصح البوذي في الإسلام، أيضا أن تجيب لك طباخ مسلم الله يهديك، خصوصا أهل الكويت يحبون المشابيس والبرياني، تجيب لك طباخ هندي مسلم يجيك العيش نثري ما شاء الله ويطبخ زين، لأنهم لهم نفس طيب في الطباخ، تدري قبل من أول نورد حنا البهارات من الهند ولا نزال، بس دير بالك بالفلفل هم ينقعون لدام بالفلفل، يعني ساعات تقول له لا تحط فلفل ويجيك ذاك الشرافي وتسأل شون هذا، أنا قاعد لا تحط فلفل، قال ما حطيت أثاري منقع لدام بالفلفل. الناس تعود على الأكل وعلى الكلام والأحسن والأحسن أهل البيت يطبخون أنظف ورياح وأحسن، صح ولا لا؟ لكن الكسل الكسل صار كل شيء. بعد المشكلة مو بكذا أن يطبخ لك طباخ، المشكلة أن الناس من الكسل صارت كل شيء مطعم، كل شيء مطعم. نعم.
يقول السائل: ما الصحيح في جواز تعليق الأحكام بالحكم؟
مثل ما ذكرنا في تفصيل المسائل، منها ما هو تعبدي محض ومنها ما هو معلل الحكم. التعبد المحض لازم تلتزم شرع الله عز وجل، سواء ظهرت لك يعني معاني الحكم الشرعي ولا ما تظهر، هذه أعلى مرتبة. لأن بعض الناس يعني يجرئ حتى اليهال، أنا شفت بعضهم يقول إيش حتى اليهال لازم تعلمه شلون يعني أحكام كذي وشون كذي وشون كذي. طيب اليهال عنده استقراء لمعاني الشرع وعلى الأحكام، ترى إذا التعالم اللي عندك أن تجرئ الأطفال على التألي على الله والقول على الله بغير علم لا يجوز. المفروض تقول للياهل أو للمتعالم حتى لو كان كبير سن أطلب العلم وترقى شرع الله بالانقياد، لأن الله حكيم، وما عرفت معناه جزاك الله خير إن كان صوابا وقال به العلماء، وهذا يعني من أسباب الاطمئنان لحكم الله، وما لم تعرفه تقول آمنا به كل من عند ربنا. وهذه طريقة الراسخين، إذا عدت عن هذه الطريقة ما أنت من الراسخين، وحرمت إيش أعلى مرتبة في الجنة، مرتبة الصديقين. يقول ابن القيم في الصواعق المرسلة: أعلى المراتب مرتبة الصديقية بعد النبي، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول ابن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري، يقول: جعل الله مرتبة الصديقين تلو الأنبياء وقبل الشهداء. يقول هذه مرتبة العلماء، من صديقيتهم أنهم إيش يقولون للأحكام الغير معللة آمنا به. وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تعلم النساء هذا التأصيل العظيم في فقه الأحكام الشرعية. فقد سألتها امرأة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، هناك إمام يؤم بالمسجد وهو أعمى، وفي منتصف الصلاة يغير القبلة، وهو ليس إمام عن طريق الوزارة، فما حكم الصلاة للمأمومين إذ لم يفعلوا شيئا؟
أول شيء ما يجوز أن يتقدم وهو ليس بإمام يعني معين من الدولة، ولي الأمر هو الذي يعين الأئمة، والافتيات على الأئمة لا يجوز. لكن لو قدمه المصلون وهم يعلمون أنه ما يستقبل القبلة ينحرف عنها، مع أن بعض العميان يعني من يصلي مستقبل القبلة خلاص ما يتحرك يمين ولا يسار، فما ينبهونه مرة ثانية إذا كانت قراءته متقنة ويقيم أركان الصلاة وواجباتها وشروطها وسننها، بس ينبه يعلم إذا كان هم يبونه يصلي بهم. أما إن كان مصر على الانحراف على القبلة ما تجوز صلاته فضلا عن صلاة المأمومين، لأن فقه المسألة أن من صحت صلاته صحت إمامته. نعم.
يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بكم، ما حكم لعن الكافر بعد وفاته وتعيين هذا الكافر باللعن جزاكم الله خيرا؟
صار في بعض الناس يعني يخوض في هذه المسألة كأنه يعني يريد أن يجعل من كل مسألة منصوصة خلافية، وهذا خطأ، هذا نقص علم. الكافر ما دام حيا ما تلعنه بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعن بعض كفار قريش بعيانهم في الصلاة، يقنت ويلعن عيانهم، فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وبعض هؤلاء هدى الله عز وجل الإسلام، لأنك ما تدري يمكن يسلم. أما من مات على الكفر فهو كافر، حتى بعض الناس يقول مش دريك أنه كافر، ما دام مات على الكفر هو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في أبي طالب؟ هو على ملة عبد المطلب، يعني كافر. قد قال الله عز وجل في الكفار: ومن مات على الكفر إن
الله عالم كافرين.
أيوه، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بعض الناس يفرق في الحكم بين من له خدمة للإنسانية وبين من ليس له خدمة للإنسانية. إن كنت مات على كفره خلاص هو على ملة عبد المطلب. أبو طالب وش أعظم من أنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم ونصر وكان يدفع عن هذا الكفار، أعظم من أن يسوي له جهاز أبل ولا جهاز أورنج ولا جهاز باينابل ولا غيره. ليس كذلك؟ ما يجوز تحريف الشريعة أساس يعني ترضي الناس كلها، ما يجوز. شرع الله لابد أن تفتي كما يقتضيه الدليل من القرآن والسنة والإجماع، و يعني تحريف الشريعة وتبديلها ما يسلم. هذا نفسه يعني لفتوة بتاع الأبل نفسه يقول أنتم يا السنة بس تجيبوا الأحاديث في فضل الصحابة، لا تجيبوا الأحاديث في الوعيد في سب الصحابة. كيف نهو شرع القرآن كله مثاني، إذا ذكر الوعد ذكر الوعيد، بدل ما تزجر عن سب الصحابة تذكر الوعيد فيه. في ذلك تقول شو اسمه: اذكروا بس فضائل الصحابة ولا تذكروا الوعيد في سبه، ما يصير، هذا تحريف للشرع. أو تقول يجوز بيع الخمر لما استلم الأخوان المسلمون الحكم في تونس حكمها أنه يعني تستبقي بالخمارات، ما يجوز لك تفتي حتى الفتوى جعلتها حزبية، حرام هذا، ما يجوز، كل اللي حرام. مو بس الموضوع يعني مسألة شرعية وكذا، يعني الموضوع أكثر من هذا. يعني أنتم رضيتم براية إلحادية علمانية إفساد الدين والدنيا، الحرية قبل الشريعة بزعمكم تغيير، هذا إلحاد. ثم عاد تجي مسألة الخمر ضمن هذا الإلحاد، لأنه قولهم الحرية قبل الشريعة مثل تهيئة الناس لتعطيل الشريعة، سبحان الله. ورضوا بالديمقراطية والحرية قبل الشريعة بدون حتى تدرج، لأن الناس المسلمون والشريعة لا، تجي تطبقها يقولها تدرج تدرج. الصحابة من نزل تحريم الخمر قال: فلا أنتم منتهون؟ قال: انتهينا يا رب. عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ونفسه والناس أجمعين، قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، يعني ترى أنا أغلى عندي نفسي منك يا رسول الله. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: والله أنت أحب إلي من نفسي. إمام صادق بسرعة. في المظاهرات في الإسكندرية مرة وفي مسجد، مسجد ضخم كبير، فجمعوا مليونين حق المظاهرات والصلوات الخمس، المساجد تصفر، صلاة الجمعة ممتلئة والصلوات الخمس تصفر المساجد. وهنقول حنا أن تنصر الله ينصركم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حق المظاهرات تيون عند المسجد، حق الصلوات الخمس ما تيون، شلون هذا؟ الله يصلح أحوال المسلمين، آمين، ويجعل قيامهم بالإسلام ما هو بمهاية، جعل قيامهم بالإسلام بالإسلام ما هو بالعلمانية، الحرية قبل الشريعة. هذا خذلان وضلال والحاد.
شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام فكره منحرف أو تكفيري؟
الله يغنيك على التكفيري، خاصة عند أهل السنة.
عشان هذا السؤال الأخير يقول: أحسن الله إليكم، سمعت بعض المستغيثين من سوريا يقولون: نسألكم بكرامة محمد صلى الله عليه وسلم المساعدة، ما حكم ذلك؟
الشعب السوري فيهم الصوفي وفيهم السلفي، يناصحون يا أخوان، وإنما يعني من سمع هذا ينكره بالتي أحسن، وبعض من ينتسب للعلم يشمت بهم، ما هو من أخلاق المسلمين، ولا هم من النصر الواجب علينا اتجاه المسلمين، وقد تسلط عليهم الرافضة. يقول هذا يا اسمه حشاش، يا مدري من خمر، يا مدري شنو، يا كذا. شعب مسلم وفيهم سلفيون وفيهم حنابلة، والمسلمون على الفطرة، كل شعب ترى من ديار الإسلام فيهم منا الصالحون ومنا دون ذلك. يعني حتى حنا الكويتيين ما عندنا ناس يعني فيهم بعض الأشياء اللي يشرب واللي يتعاطى واللي كذا، لكنه الحمد لله عامة الناس على خير، ومن قال هلك الناس فهو هلكه. هذا مو منهج أهل السنة، منهج القطبية، لكنه بطريقة ثانية. يمكن له ضغينة مع واحد سوري، يمكن ضغينة خاصة أو كذا، يقعد يعممها على الشعب. لا، وين هي سوالف حرة؟ جهاد الرافضة متسلطين عليك، أخذون ديار الإسلام. تعرف شنو قيمة الشام؟ الشام دخلها في الإسلام فاروق عمر رضي الله عنه وأبو عبيدة رضي الله عنه. الشام صلاحها متلازم مع صلاح جزيرة العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيكم إذا فسد الشام. الحديث في مسند الطيالسي وغيره إسناده صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.